إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن مضلات الفتن، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله عليه من ربه أفضل الصلاة وأتم السلام. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل ما تعلمناه وما نقوله وما نسمعه وما نفقهه دائما وأبدا حجة لنا لا علينا. أحييكم أيها الأحبة بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وأحيي الإخوة القائمين على مكتب التوعية الجاليات بريدة، أحييهم تحية عامة وتحية خاصة على هذا المجهود المبارك وعلى هذه السنة الحسنة، والتي أحسب أن لهم قصد السبق في بدء مثل هذه الدورات المكثفة التي تعنى بتفسير القرآن كله وفي زمن يسير. الحديث أيها الأحبة سيكون عن هذا المقطع بدايته من الآية الخامسة بعد 200 من سورة البقرة، وسنستمر في الدروس وفي اللقاءات الأربع إلى الآية 74 أو 75 بعد 200. ابتدأت هذه الآيات بقول الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه. وقبل الشروح في الحديث عن الآية أريد أن أتحدث حديثا مجملا عن سورة البقرة، أرجو أن يكون لنا مزيد من التأمل حول هذا الربط بين هذه الآية والسورة كلها. السورة أيها الأحبة ونحن في هذا المقطع ومن الناس، ولعلكم لاحظتم أنه في المقطع السابق الذي كان فيه أحد المشايخ الفضلاء قبل الأسبوع الماضي انتهى عنده، أيضا جاء قول الله سبحانه وتعالى: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. فتكرر في هذه السورة عدد من المواضع يتبين فيها حال الناس في عباداتهم وفي قبولهم للأمر والنهي وحالهم مع البعث. وهذه السورة، وأرجو أن ننتبه إلى هذا، افتتحت بقول الله سبحانه وتعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. بدأت في ذكر أصناف الناس من المؤمن بالغيب والمتقي، ثم ثنت بعد ذلك ولم تطل بأحوال الكافرين، ثم أطالت وفصلت في أحوال المنافقين. ثم سارت الآيات أيضا ومر بعد آيات قليلة ضرب المثل للناس، فكان الناس في هذا المثل على شقين: منهم من يقول ماذا أراد الله بهذا المثل، ومنهم من آمن بهذا المثل. ثم بعد ذلك أيضا سارت الآيات تبين لنا قصة آدم وموقف الملائكة ثم موقف الشيطان، كلها أحوال. ثم أيضا جاءت قصص أخرى في بيان حال بني إسرائيل، وجاءت قصة بني إسرائيل واستغرقت ما يقرب من بقية الجزء إلى نهاية الجزء الأول في بيان
قبول بني إسرائيل وأحوالهم في قبولهم لأمر نبيهم ونهيه وشرعه وتردده ومعارضته ومعارضهم له. كل هذا في بيان تلك القصة التي كررت، قصة موسى وبني إسرائيل. ثم جاءت تلك السورة المشرقة في الامتثال لأمر الله عز وجل، وهي قصة أبونا إبراهيم، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، كيف أن إبراهيم وإسماعيل في طاعتهم لله عز وجل وهم القدوة. ثم سارت بعد ذلك الآيات، وفي ثناياها جاء الأمر من بداية الجزء الأول بقول الله سبحانه وتعالى: سيقول السفهاء من الناس، شغف واعتراض كثير من المنافقين على تولي القبلة. ثم قال الله سبحانه وتعالى في ثناياها: ولكل وجهة وموليها. إذن السورة كأنها تعالج وتبين قضية في أحوال الناس، في قبولهم وردهم وتلكؤهم بالأمر والنهي، وخاصة أن السورة مدنية، وجاء فيها كثير من التفريعات والتشريعات، فجاءت بتلك المقدمات وبيان لأحوال الناس وأصنافهم. بل إن السورة أيضا تسير لتبين أحوال الناس أيضا بمحبة الله ومن الناس، والذين يقول سبحانه وتعالى في قوله: والذين آمنوا أشد حبا لله، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. ثم ذكرت أيضا صنف أصناف الناس وهم العلماء، وأمرتهم بالبلاغ والبيان في هذا الأمر وحرمة كتب العلم. ثم بعد ذلك جاءت جملة من التفريعات، والتفريعات على نوعين: جاءت تفريعات عامة في النصف الثاني من الجزء الأول، من قصص، من ذكر القصاص وذكر الحج والصيام والوصية. ثم بعد ذلك ثنت في الجزء أو في أواخر الجزء الثاني على أحكام، جملة من أحكام الأسرة، من الإيلاء والطلاق وغيرها من الأحكام. كأن الآية ترشد، ونحن سنفتدي الآن في الآية التي معنا. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أن ثنت، وإن كان كثير من المفسرين قالوا هي تعود لأقرب مذكور، وهو: ومن الناس ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له من الآخرة من خلاق. لكن الحقيقة أن تتبع السورة، بل يا أخوان حتى لو تأملنا في قصص الذين حاجوا في من أنكر البعث، أو من تردد، أو من كان قلبه مطمئن أيضا، وفي قصة المتلكئين في أمر الجهاد، وكيف تميزوا على فريقين، بل أختم ذلك أيضا بحال الناس مع المال، وكيف يكون حال المال مع الناس مع المال، وخاصة في السبع الأخير من السورة. ما هو حال الناس مع المال؟ إما إنفاق، وإما منفق لله عز وجل، إما متاجر مع الله، وإما مرابي، وإما تاجر في الدنيا، آية الدين. وكأن أيضا بينها تقارب: إما إنفاق وتجارة مع الله، وإما ربا وحرب، وكلهم في مقام المال، أحوال الناس المال، وكذلك الأخير وهو حال آية الدين والمداينة والبيع والشراء. فإذا يا أخوان لو تأملنا ونظرنا إلى ما في الصورة من وحدة، نجد هذه الوحدة الموضعية التي يمكن قلما يلتفت إليها، وبالذات في هذه السورة التي كثر فيها التشريعات والتفريعات. طيب، أعود إلى ما يكون الحديث فيه وعنه. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. ولاحظ أن الإعجاب هنا وقد ذكر في الآية بيان أن هذا المتحدث كلامه استحسن، ليس استغرابا فقط بل يزيد عليه أنه استحسن، ولذلك من شدة بلاغته. وكما قال الله سبحانه وتعالى: وإن يقولوا تسمع لقولهم. فمن شدة الإعجاب به أنه استحسن كلامه. ومن الناس من يعجبك قوله، لكن هذا الإعجاب إنما هو في الحياة الدنيا، وأما بالآخرة فعند الله تظهر الحقائق ويتجلى صدق الكلمات. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه، أي أنه وهو يتكلم وبهذا المنطق العجيب من الإقناع ومن حلاوة اللسان وقوة البيان، كأنه يشعر في نفسه لأن قلبه فيه ما فيه، فيشهد الله على ما في قلبه. يشهد الله كأنه يقسم للناس ويقول لهم: إني قلت هذا وأنا يعني عندي من الغيرة على الدين ومن الحب للدين ومن الخير ومن، فيقسم لهم بالله أنه صادق، لأنه يشعر أن منطوق اللسان غير منطوق القلب، فيأتي بهذه الشهادة ليؤكد ما عنده أيضا من البلاغة والقوة. ولذلك يقول أهل العلم عند هذه الآية أنه ينبغي للمؤمن أن لا يغتر بالظواهر، ولذا ذهب أهل العلم لأنه ينبغي اختبار والنظر والتدقيق في أحوال الشهداء، وأنه لا يصدق القول إلا إذا تبع بالعمل. ولذلك الضابط، ولذلك قال الله عز وجل: إذا أردتم أن تعرفوا أن هذا الذي يعجب قوله في الحياة الدنيا انظروا في أفعاله. قال الله عز وجل في صفته: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، والصفة الثانية أنه ويشهد الله على ما في قلبه. وإن كان بعض المفسرين قال: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، أن المراد أنه إذا تكلم في أمور الدنيا يحسنها كل الإحسان، وإذا تكلم في أمور الآخرة يعني لا يأتي أو لا يعرف شيئا منها، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، لكن هذا المعنى بعيد، ولنبقى مع المعنى القريب، وهو أنه يعجب من يسمعه بقوله، فيخدع الناس بحسن منطقه وغيرته وحبه للدين. ها، لكن عياذا بالله هو إذا قال الله عز وجل في صفته الثالثة، ما الصفة الثالثة؟ وهو ألد الخصام. وهو ألد الخصام يعني اللدد، بمعنى ليست الخصومة العادية، إنما شدة الخصومة، شديد الخصومة، هذه صفة من صفاته. يعني إذا خاصم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فجر، فهذا أيضا بخصومة، لأنه ما يريد أحد أن يغلبه. وهو ألد الخصام. الصفة الرابعة التي ينبغي أن نضبط بها، وينبغي أن يكون أهل الإيمان عندهم حس وبصيرة ونظر ثاقب وفراسة، أن ينظروا مع قوله في فعله: وإذا تولى سعى في الأرض. تولى من ظاهر الآية أن معناه انصرف أو أدبر، انتهى القول فأدبر إلى العمل. وقيل كما رجحه بعض المفسرين، وقد يكون له شيء من القوة، كما رجحه محمد عبده في المناط في تفسيره، ونقله عن محمد عبده ونقله عنه رشيد رضا في المناط، ونقله أيضا عنه القاسمي. وإذا تولى سعى في الأرض، أن الولاية هنا بمعنى السلطة، أنه إذا تولى الولاية ليست التولي إنما الذهاب، إنما هي إذا تولى وأمر ونهى وصارت له السلطة والأمر والنهي عياذا بالله ظهر ما يخالف ذاك القول الجميل والغيرة والمنطق الذي أعجب به الناس. نعود للمعنى الأول وهو الأشهر والأكثر عند المفسرين، وإذا تولى أدبر وإذا تولى سعى. العجيب سعى، ما هو بذهب. والسعي معناه الإسراع الحثيث عياذا بالله. وإذا تولى سعى أسرع في الفساد، ليس مسيرا عاديا، يعني مع هذا المنطق الجميل لكنه لجد في خصومته. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. إذن أفعاله تخالف الله، بل تخالفها في مقابلة عجيبة بين قول في غاية الحسن بالألباب وبين فعل فيه من الانحراف، بل والسعي في الانحراف والإفساد. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. طبعا قيل في سبب نزولها أن نزل في الأخنس الثقفي، أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأظهر الإسلام، ثم لما خرج من عند النبي خرج وكان يخفي في قلبه ما لا يظهره وأحرق بعض الزروع. لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. تولى سعى في الأرض ليفسد فيها، والسير على غير منهج الله فساد كائنا ما كان هذا المسير. لأن أهل النفاق إذا قيل لهم لا تفسدوا قالوا إنما نحن مصلحون، كما أخبر الله عن حال الناس في أول السورة. فإذا قيل لهم، ولذلك هم يتصورون أنهم يصلحون، فقال الله وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. وهو بفساده سواء كان تولى وكانت له من القوة ما كانت. وبالمناسبة بعض المفسرين أيضا كما قلت لكم في مسألة التولي قال يظهر أيضا مما يرجح أن التولي بمعنى الولاية، طبعا صغرت هذه الولاية أو كبرت، قد تكون ولاية صغيرة أو متوسطة أو كبيرة، لأنه إذا تولى دلالة الولاية قال وإذا قيل واتق الله أخذته العزة بإذنه، فكون عزي معناته عزي في عزة. يعني هذا مرجح من خلال الآية على من ذهب من المفسرين للقول الثاني. ونعود للقول الأول وهو أنه إذا تولى أدبر وأصبح لا يرى خالف فعله قوله. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس بهذا الانحراف، فهو بانحرافه هذا أظهر الفساد، بل بدعوته لهذا، بل ليس مسيره العادي إنما بسعيه. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث، والمراد بالحرث الزرع، والنسل هو ما نتج من البهائم، لأن البهائم أيضا تكون على الزروع. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. أيضا من الصفة الأخيرة له وإذا قيل له اتق الله، وهذا يدلكم على لبث خصومته وعلى بعده عن قوله. وإذا قيل مع أن المثل قول، وإذا قيل له اتق الله، والمراد هنا بتقوى الله أي سر على منهج الله، لأنه الآن بفساده هذا وسعيه بالفساد انحرف عن منهج الله عز وجل، وتصور أن ما عنده من أفكار وما عنده من طروحات وما عنده من حلول أحسن وأفضل مما جاء من عند الله عز وجل، فيقال له اتق الله، عد إلى منهج الله. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. قال الله عز وجل في الكافرين بل الذين كفروا في عزة لكن وشقاق. وهنا أخذته العزة، ليست العزة المحمودة ولله العزة ولرسوله، إنما أخذته العزة متلبسة بالإثم وبئسة العزة. تعجب أن مثله كيف يؤمن، وخاصة إذا كان متولي. أو قد يكون أيضا معناها لأنه منطقه جميل وعنده من الفصاحة والبيان وعنده من العلم في ظاهر الحياة الدنيا ما يجعل منطقه غير منطق العام أو منطق الذين يأمرونه. فإذا قيل له تصور أن ما عنده مما أتقنه من المنطوق ومن الكلام ومن السفسطة أن هؤلاء الذين يقولون له اتق الله أقل منه لا يصلح أن يأمروه وينهوه، فازداد بغيا على بغيا. أخذته العزة، وليست العزة إنما العزة الآذنة، أخذته العزة بالإثم. قال سبحانه وتعالى فحسبه يكفي. جهنم بئس المصير، لا وبئس المهاد. جهنم ليست مهاد ولا محل، لكن احتقار له وسخية به، لأنه جاء في مقام العزة فجعل جزاؤه جهنم والمهاد له من هذا، من هذه النار. هذا حال من الناس، وأرجو أن نلتفت إلى هذا الحال وأن لا نغتر بظواهر الناس كائنا ما كانوا حتى لو كان ظاهرهم مصطلح، فنفتش في أحوالهم وصدقهم في أفعالهم. القول يصدق، يصدقه الفعل. قال سبحانه وتعالى بعد ذلك ومن الناس من يشري نفسه، انظروا للمفارقة، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، وهنا ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. جاء في التفسير عند الطبري مسندا عن علي رضي الله عنه، وهذا من فقه علي رضي الله عنه، قال لما قرأ هاتين الآيتين قال علي رضي الله عنه اقتتلا ورب الكعبة. من هم المقتتلين؟ هذا الذي يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويسعى في الفساد، والذي يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، فرق كبير. ولذلك الآية كأنها ترسم أرض المناهج وأعلى المناهج، كما أن قلتكم بقصة، جاءت قصة إبراهيم، ابتلاء إبراهيم نموذج أيضا قدوة. ومن الناس، يعني ليس كل الناس على هذه الحال السيئة البطيئة، لا، هناك أناس في غاية من البذل في دين الله عز وجل. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، ويشري بمعنى يبيع، وهي من الأرذال. ومن الناس من يشري نفسه، شراء النفس، باعها لله عز وجل، ولذلك وشروه بثمن بخس، يعني باعوه، فالبيع والشراء بمعنى الضد، أمام ووراء من الأرذال. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء، باع نفسه لله عز وجل ابتغاء مرضات الله، أفلح. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، ينبغي أن يكون كل ما فينا لله، الصلاة والنسك وأيضا المحيا والممات. نبيع هذه النفس لله عز وجل وربح البيع. ولذلك يقال في قصتها أنها جاءت لصهيب الرومي، أنه لما قدم إلى مكة لم يكن عنده مال، وتاجر أصبح عنده مال كثير، فأراد أن يهاجر فتبعوه، وكان أيضا راميا، فنزل من على دابته ومعه النبل، وقال تعلمون أني رامي ومعي السيف، سأرمي بهذا الرمي عليكم أن تتبعوني، وأوقات بهذا السيف. ثم قال رضي الله عنه ألا أدلكم على خير من هذا؟ خذوا مالي، تأخذون مالي وتدعوني؟ قالوا نعم، كل مالك يا صهيب. فتنازل عنهم عن المال كله بس أن يدعوه ويتركوه يهاجر. فهاجر، ولما لقيه عمر على أبواب المدينة قال ربح البيع، ربح البيع، ربح البيع. ثم قابل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ربح البيع يا صهيب. وقال إن هذه الآية نزلت فيه، لكن العبرة كما قلنا بعموم السبب لا بخصوصه. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. وبمناسبة قوله سبحانه وتعالى وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، ذكر بعض المفسرين قصة طريفة وقرب بها المقام أن هارون الرشيد كان يتردد عليه أحد النصارى فلم يقابله ومكث طويلا لم يقابله أيام بل قيل سنة وهارون لا يعلمه، ولما صادف هارون ورآه جاء يجري لهارون وقال له يا أمير المؤمنين، مع أنه هو مسلم، قال يا أمير المؤمنين اتق الله. فما كان من هارون عارف أنه عنده من الحنق والغضب، فما كان منه إلا أن نزل وبدأ يستمع إليه وقال إني لما سمعت قوله اتق الله تذكرت قول الله عز وجل ومن الناس من وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإذن فخشيت أن تنطبق عليه، يعني مع أنه أمير المؤمنين قاض هذا الذي يقول من عامة الناس بل إنه من غير المسلمين، ومع ذلك توقف عند هذا الأمر وتذكر هذه الآية. فينبغي لنا إذا قيل لنا اتق الله عز وجل أن نتذكر مثل هذه الصفة، وأن العوي قيلت للنبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي اتق الله. إذن يقول الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. وهنا رؤوف بالعباد ختامها أن الذي باع نفسه لله عز وجل الله رؤوف به وبأمثاله، الله عز وجل يعني وهو يأمرنا بالأوامر وإنهانا عن النواهي، في النهي انتهوا عن كل شيء وفي الأمر ائتمنوا بما تستطيعون، فلم يكلفنا الله عز وجل شططا. ولذلك قال الله عز وجل مع أن هذا باع نفسه لله ولكن الله سبحانه وتعالى رؤوف بالعباد ويجزي على هذا البيع والشراء الشيء الكثير. ثم قال الله عز وجل بعد أن بين صنفين من الناس، بين صنفين، صنف الأردأ وصنف الأحسن، قال يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا في السلم كافة. وما العلاقة هنا؟ ادخلوا في السلم أي في الإسلام، خذوا الإسلام كله بكل شرائعه، لا تأخذوا بعضا وتتركوا بعضا كما فعل بني إسرائيل. ولذلك أن سيأتي أيضا تفريعات وجزئيات وأمور دقيقة في مسائل الصيام، مسائل الحج، مسائل النكاح، مسائل الطلاق. فقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا، يعني انحراف، انحراف الذي انحرف من ماذا؟ أنه ترك هذا السلم، وفوز هذا اللي فات لأنه دخل في السلم كامل. فقال الله عز يا أيها الذين آمنوا، ولذلك ودي يا أخوان لو كنت كل واحد معكم مع مصحف يعني يتبع معنا عشان يضبط، لو كل واحد أمام المصحف، حتى اللي ما مع بيديكم مع المصحف. أنا رأيت أحسن الإخوان حقيقة، رأيت هذه الدفتر بهذه الطريقة وبهذا التصوير عند الإخوان، وهذه الحقيقة سنة حسنة أرجو أن يستفيد منها أيضا الإخوان الذين يأتون في دورات أخرى، بارك الله فيكم. نعم، فلما مع على هذه الكتيب يكون مع المصحف حتى يكون معنا. قال الله عز وجل بعد هاتين الآيتين قال يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، وقلت كافة يعني كأن الآية تشير إلى، وهي مقدمة تشير إلى أنه ينبغي لكم أن تدخلوا في شرائع الإسلام كلها ولا تأخذوا ببعض. وقيل ادخلوا في السلم كافة، قيل أنها نزلت يعني في أهل الإسلام، ادخلوا جميعا في التطاول والإسلام، وقيل أنها نزلت في بعض من آمن من أهل الكتاب كعبد الله بن سلام. عبد الله بن سلام كان آمن لكن بقي في نفسه بقية من تعظيمه يوم السبت وفي كراهيته للحم الإبل في إحلاله، فقيل ادخلوا في السلم كافة يعني ادخلوا في كل شرائع الإسلام. وقيل وهو قول أضعف الأقوال، روي عن قتادة، وإما كثير المفسرين من السلف لم يروا عن هذا القول، روي عن قتادة القول مثل قول الجمهور ادخلوا في السلم كافة في تشريعاته كلها، وروي عنه أن المراد به الموادعة والمسالمة، ادخلوا في السلم يعني في الموادعة. والعجيب الكثير من الناس يأخذ هذا المعنى الضعيف أو الأقل شهرة ويحسب أن الآية تقصده، والآية في الأساس أنها تقصد الإسلام ولا تقصد الموادعة والسلام، وإن كانت آيات أخرى. بل إن ابن جرير الطبري رد هذا القول الذي يقول إن السلم هنا بمعنى الموادعة وعدم الحرب، لا، قال لأن الإسلام لم يأمر بابتداء، يمكن إذا جنحوا للسلم فجنح لها. طبعا السلم بالكسر وبالفتح قيل هم لغتان مختلفتان، وقيل بالكسر هي الإسلام وبالفتح الموادعة. لكن كما قلت لكم ابن جرير رد القول هذا أنها الموادعة، وقال إن الله سبحانه وتعالى في مسألة قال الله ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم، فالله سبحانه وتعالى نهى عن الموادعة وطلب الإسلام. أما إذا هم طلبوا وإن جنحوا للسلم الطلب منهم فلا بأس بذلك، وإن كانت تختلف أقوال المسلمين هذا ليس مقام الحديث عنه، لكن أقصد في هذه الآية. فينصرف المعنى للمعنى الأشهر والأظهر والذي عليه جماهير المفسرين من أن المراد به الإسلام كله. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا بالسلم كافة. طيب ما الذي يجعلنا نتلكع في بعض هذا الدخول؟ شو اللي يجعلنا بعض الأحيان نتقاعس في دخولنا؟ ولا تتبعوا خطوات الشيطان، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان يخطو بنا خطوات، والعجيب أن كثير من الناس يتبعون الشيطان، مع أن الله في أكثر من آية أكد أنه عدو، وليست العداوة مخفية بل بينة. خطوات الشيطان يخطو بالناس كلهم، يأتي للناس من باب الكفر كلهم ويحرص أن يبقوا في الكفر، فإن أسلموا أو آمنوا جاءهم من باب الشرك، فإن كانوا من أهل التوحيد ما استطاع خطى لهم خطوة الكبائر، فإن كانوا من أهل قوة الإيمان والصلاة خطى لهم الخطوة من باب الصغائر، فإن كانوا أيضا عندهم من الصلابة ما تمنعهم من الوقوع في ذلك. وقبل ذلك قبل مسألة قبل الدخول في الكبائر يقول ابن القيم رحمه الله يأتيهم بعد أن لم يستطع عليهم في باب الشرك، كانوا أهل توحيد جاءهم من باب البدعة حتى يعرفهم، وإن لم يستطع عليهم من باب البدعة جاءهم من باب الكبائر، فإن لم يستطع من باب الكبائر جاءهم من باب الصغائر واحتقار الذنوب حتى تهلك العبد، فإن ما استطاع من باب الصغائر جاءهم من باب الإشغال بالفاضل عن المفضول والإشغال بالسنة عن الواجب. إذن لا يمكن الشيطان يأتي للعابد من باب العبادة، ويأتي للزاهد من باب الزهد، ويأتي للتاجر من باب التجارة، والعالم كل واحد يأتيه بما يناسبه. ولذلك قال ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم فلهم مداخل ولهم خطوات، ولنحذر من خطوات الشيطان. إذن يقول الله سبحانه وتعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان، وانظروا ختام الآية في التأكيد إنه لكم فليس لغيركم، لكم مؤكدات، إنه لكم ثم عدو والعداوة بينة أفتتخذونه وذرية أولياء من دوني وهم لكم عدو. يعني الله سبحانه وتعالى يعيد، وتأتي الآيات تؤكد هذا المعنى إنه لكم عدو مبين. ثم قال سبحانه وتعالى بعد أن أمر بالدخول في السلم والإسلام كافة بكل تفريعات الإسلام بكل أصوله وفروعه، قال ونهى عن خطوات الشيطان فإن زللتم من بعد ما جاءتكم بينات. وهنا الزلل ليس الخطأ العادي، أن زلة القدم ها. ولذلك لاحظوا أن الختام في الآية ما في موقف رحيم ولا تواب حكيم، ما هو الختام؟ ويمكن بعض الإخوان الحفاظ يلبس عليهم قد يخلطون في هذه الآية فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، قد يخطئ يقول فإن الله غفور رحيم تواب رحيم، فإن الله عزيز. لأن أولا لاحظوا أن الخطأ هنا الزلل في لغة العرب الزلة هي الخطأ الفاحش، ومشكلة هذا الخطأ الفاحش إن كان جاء بعد مجيء البينات أو هذا يعني يصبح يعني سوء على سوء. أولا زلة وخطأ ليس يسيرا، ثم بعد أن جاءت البينات، ما هي بالغامضات، جاءت البينات واضحات، فإن زللتم، ولذلك الإنسان يحذر، فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات ثم قدمت بقوله فاعلموا تخويف أن الله عزيز حكيم. عزيز اتضح لكن حكيم، وقليل من المسلمين من أشار إلى السر الحكيم قالوا كلاما عاما لكن نريد أن نتأمل في ذلك. عزيز واضح الختام بعزيز. المعتاد أن آيات الدم تختم بالغفران والرحمة، وهنا ختمت بالعزة لأن العزة فيها قوة وتهديد بالانتقام. فما دلالة هذا؟ من يدل؟ لا عزيز عرفناه. طيب رحيم أريدكم تشاركون معي. حكيم طيب، حكيم بما يستحق العقوبة نعم، لكن له معنى ثاني أيضا. لا هنا حكيم أيضا في هذه الصفة، وخاصة كما قلت ادخلوا في السلم كافة، أوامر كثيرة نواهي كثيرة، أوامر في الأصول في الفروع في الدقائق في الطلاق في النكاح في كل شيء. فيما حكم به أحسنت، فيما حكم وأمر به. يعني أنتم تتملصون بعض الأحيان من الأمر لأن تستثقلون هذا الأمر، لكن إذا علمت أن الذي فرض عليك هذا الحكم وأمرك بالدخول فيه في صغيره وكبيره حكيم، ها إذن هو عزيز حكيم، وأرجو أن نلتفت إلى ذلك. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. ثم قال سبحانه وتعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجعون. هل ينتظرون يوم القيامة؟ هل ينظرون، هل ينتظرون يوم القيامة أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام؟ هل ينظرون إلى هذا المصير وينتظرون هذا المصير وقضي الأمر وإلى الله ترجعون؟ فكأنه أيضا تهديد بذاك اليوم. إذن يقول الله سبحانه وتعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، يعني هل ينتظرون ذاك اليوم الذي لا ينفع فيه الندم ولا ينفع فيه العون، إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. ونحن نؤمن بصفة الله عز وجل الإتيان على الوجه اللائق بجلاله، لا ما يقول بعض من منحرفين من المعتزلة أو حتى من الأشاعرة أن المراد إتيان الأمر، إنما يأتي الله عز وجل. هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل؟ فالله عز وجل يأتي على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى إثبات صفة المجيد والإتيان. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. ثم قال سبحانه وتعالى سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، يعني أن بني إسرائيل في تلكؤهم في الأمر كانوا يطلبون الآيات، إذا قيل لهم افعلوا أو لا تفعلوا تلكؤوا، ومع ذلك كان منهم من الإعراض ما كان، فليست القضية أن يروا آية بينة عيانا حتى يأتمنوا، لكن الأصل هو استسلام وطاعة هذا القلب لله عز وجل، وليست القضية قضية رؤية آيات ومعجزات. فقد رأى بني إسرائيل من الآيات من العصا وغيرها من الآيات في البحر وغيرها من الآيات التي جاء بها موسى، فقال الله عز وجل سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد، والنعمة هنا ما هداهم الله عز وجل فيه، والتحذير من الارتداد والانحراف. لعلنا نكتفي بهذا ونتابع بعد قليل. أظن أخونا الذي أشار بالدقيقتين انتهت. سنواصل. نعم. طيب نأتي بعد ذلك أو نستمر في الحديث عن الآيات. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أن بين الأمر بالدخول في السلم كافة وأحوال الناس، بين أيضا من أن من أسباب انحراف الكافرين تزيين الحياة الدنيا. زين للذين كفروا الحياة الدنيا، جزء من الناس ينحرف بسبب شبهة، وجزء منهم ينحرف بسبب شهوة. فمن ضمن انحراف هؤلاء بعض الذين كفروا، زين للذين كفروا الحياة الدنيا، ومع هذا التزيين يحسبون أن الميزان الحياة الدنيا. ولذلك ضرب الله عز وجل أمثلة من أوضحها ما جاء في سورة أو في قصة سورة الكهف. والكهف من أن الدنيا سبب انحراف كثير، بل ليس فقط، بل العلماء ينحرفون. قال الله عز وجل: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. أخلد إلى الأرض، أحب الدنيا. لاحظوا، أخلد، حتى التصاق الحروف، أخلد إلى الأرض واتبع هواه. ولذلك ضرب الله عز وجل له مثل، مع أنه من العلماء، بالعام بن باعوراء من علماء بني إسرائيل، انحرف بسبب زينة الحياة الدنيا. فضرب الله عز وجل له المثل بالكلب: إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وهذا هو من أخس الحيوانات في مسألة واحدة، وهي أنه إن جاء على حد وإن شبع على حد. وهذا الذي آتاه الله، أشفعه الله بالآيات، لكنه أخلد إلى الأرض ولو شئنا لرفعناه بها. فأولئك ورفعناه مقابل الآن، سنأتي إلى مسألة الفوقية والدنية في الآية. إذا قال الله سبحانه وتعالى: زين للذين كفروا الحياة الدنيا. ولذلك أيضا قال الله سبحانه وتعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. قال سبحانه وتعالى في آية للنبي صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. فإذا هؤلاء الذين كفروا، زين للذين كفروا الحياة الدنيا، ومع هذا التزيين وحسبانهم أن الحياة تبدأ هنا وتنتهي هنا، يسخرون. يعني مع هذا انحراف التصور سخروا من الذين آمنوا، ويسخرون من الذين آمنوا. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم، عجيب، كأنوا مسؤولين مع نبوهم حليم، وإذا رأوهم قالوا: إن هؤلاء لضالون. من الضال؟ إذن الحياة الدنيا كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. فالحياة الدنيا قد تطغي، فهؤلاء زينت لهم هذه الحياة. والدنيا بعمومها تزين للمؤمن والكافر، لكن المؤمن لا يستغرب في كل زينتها ولا ينخدع بهذه الزينة، ويعلم أنها للابتلاء، والكافر ينساق وراء هذه الزينة. إن جعلنا ما على الأرض زينة لنبلوهم، فهناك ابتلاء، لكن نجح أهل الإيمان وانحرف أهل الكفر، فحسبوا وانتقلوا من كفرهم إلى السخرية كذلك بمن آمن. وحسبوا أن الذين آمنوا دونهم ويسخرون من الذين آمنوا، ولذلك قال: والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. وليست الحياة، وليس المقام فقط في هذه الحياة. ولذلك قال: والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. ما مناسبة الفوقية؟ لأن العادة أن الذي يسخر يرى أن المسخور به دونه، ولا لا؟ في أحد يسخر بمن هو أعلى منه فنادر، لكن السخرية عادة تقع من الأعلى إلى الأقل في الغالب. ولذلك هنا جاء الرد والعقاب مناسب، والذين اتقوا ربهم يوم القيامة، والله يرزق من يشاء بغير حساب. ثم قال الله سبحانه وتعالى في بيان أحوال الناس، كان الناس أمة واحدة، كان الناس أمة واحدة واختلف في الناس. هل مراد الناس يوم كانوا أمة واحدة على شريعة واحدة، هل هم آدم وحواء؟ قيل هل هم ذرية آدم وحواء، وخاصة أن بين آدم كما يقول المؤرخون بين آدم ونوح 1200 سنة، وآدم كما تذكر كتب التاريخ عاش 960 عام، فكان هو وأبناؤه على التوحيد، ما حصل انحراف. ولما حصل انحراف أرسل نوح عليه السلام. وقيل أن كان الناس أمة واحدة الذين في السبيل جنود. على كل حال قال الله سبحانه وتعالى كان الناس أمة واحدة، فحصل الاختلاف. ولما حصل الاختلاف معنى ذلك أن منهم من كان على المنهج الصحيح ومنهم من انحرف، فبعث الله النبيين. والأنبياء كثير، قيل أنهم أكثر من 124 ألف نبي، وأما الرسل فهم 313 رسول، والذين جاءوا في القرآن ما يقارب 20 أو 18 رسول. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. ولاحظوا أيضا هنا، يلاحظ أن التبشير سابق للإنذار، وأظن في أكثر من 40 آية وأكثر قليلا من 42 آية كلها يأتي التبشير في الرسالات قبل التنذير، أظن إلا في موضعين في سورة هود وفي سورة الأعراف، لأن موضع الإنكار في مسائل العقيدة فقدمت. وإلا المعتاد أن البشارة تأتي قبل النذارة، ولذلك ينبغي أن نسلك هذا مسلك في دعوتنا، أن تكون الدعوة يغلب عليها التبشير ثم يليها التنذير، ونجمع بين الأمرين مبشرين ومنذرين. طيب نسير قليلا أن أجل الوقت يدركنا. ثم قال سبحانه وتعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، يعني هنا أيضا جاءت في قصة تبوك، وهذا لما جاء بعض المحن والفتن لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الغزوة، حتى يقول الرسول والذين آمنوا متى نصر الله. والمراد هنا ليس استبعاد وإنما استبطاء، يعني تمنون كأنه يقول يا رب نصرك القريب، يا رب نصر فرجك. مررت بهذه الآية مرور سريع حتى ندرك ونتحدث في بعض التفصيلات لآيات الأحكام. نأتي بعد ذلك بعد هذه المقدمة بالأمر بالدخول في السلم كافة والحذر من اتباع خطوات الشيطان، جاءت التفريعات، جاءت التفريعات لأجل أن ننضبط. ما يجي واحد يقول لنا هذه فروع وقشور وهذه أصول، لا، ينبغي أن ندخل في السلم كافة. حتى أن أحد اليهود أنكر على سلمان، قال رسولكم أخبرتم بكل شيء، يعني كان يقول يعني أنتم، قال نعم أخبرنا وأنبأنا بكل شيء وعلمنا كل شيء حتى القراءة، يعني حتى كيف نفعل إذا في أداب قضاء الحاجة، يعني تدخل، كان يقول نعم واحد راضي ونفرح. ولذلك ينبغي الإنسان أن يسأل في كل أحواله صغيرها وكبيرها عن ماذا أمر الله به وماذا أمر الرسول، وأين الدليل لهذه المسألة في صغير الأمر وكبير. طيب نأتي بعد ذلك إلى أول سؤال، يسألونك ماذا ينفقون. والسؤال في القرآن جاء في القرآن، جاء في عموم القرآن في 15 موضعا، والعجيب أن سورة البقرة لها النصف أو 7 مواضع جاءت في سورة البقرة يسألونك. وصيغة يسألونك بالمضارع تدل على التجدد والاستمرار، وأن السؤال وقع منهم. ومع أما ما جاء في النهي عن السؤال فالمراد بالنهي عن السؤال سؤال التعنت. والعجيب أكثر يسألونك جاءت في مسائل التفريعات، وقد جاءت أيضا في بعض السور يسألونك عن الساعة، ويسألونك عن الروح، لكن الأكثر هي السؤال في الأمور، في أمور التفريعات والتشريعات. يسألونك ماذا ينفقون، ماذا ينفقون؟ والجواب، السؤال عن ماذا والجواب عن ماذا؟ أجيبه ما ودي تكون يعني الدرس عند بعد الظهر بعضكم بدأ. أول جواب السؤال، نعم نعم نعم، أي عن النوع المنفق، والجواب عن المصرف. فكان فيه، وإن كان بعض أهل العلم قال لا أنه جاء ضمن الآية، لكن باختصار أين جاء في ضمن الآية؟ من خير، أحسنت بارك الله فيك، جاء في ضمن الآية لكنه مطوي ولم يفصل فيه، وإنما التفصيل جاء في الأهم أهله. وهذا يدلكم على ترى أهم من أنك يعني أكثر سؤال الناس مع الأسف الآن يسألون عن المال زكاته، قل من يسأل عن أنواعه في من يصرف، ولذلك قد تصرف الأموال وتوضع في غير موضعها. وهذا السؤال يعني إما أن نقول جاء الجواب بالأهم، أو نقول جاء الجواب لكن فيه زيادة. وهذا ينبغي إذا جاء المعلم أن يعلم، فسأله السائل ورأى أن سؤاله يدل على ضعف فيه في جانب ويحتاج إلى جانب أهم بين له، كما سئل النبي عن البحر، عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن البحر في ركوبهم البحر فأجابهم بالوضوء وبحل ميتته، يعني ما دام يجهلون هذا في المبادئ أو لا سيجهلون، إن نرك البحر فنتوضأ منه. فإذا هنا ننتبه إلى السؤال هنا، ولعله الأقرب أنه جاء التفصيل في الشيء الأهم. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير، والخير في القرآن يراد به المال، وإنه لحب الخير إن ترك خيرا الوصية، إن ترك خيرا الوصية. ولذلك لما علي رضي الله عنه سأله سائل أراد أن يوصي فقال كم خلفت؟ قال 2000 درهم أو 2000 دينار. قال ما تركت خير، لا توصي، يعني ما هذا مو بخير قليلا، يعني ليس مالا كثيرا، إن ترك خيرا. ولذلك هنا قال يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير، ثم جاء الترتيب، والترتيب مقصود. فالأول من هم؟ طبعا هل الآية هذه منسوخة أو محكمة؟ قيل أنها منسوخة بماذا؟ بإنما الصدقات، لأن الوارد بالنسبة للزكاة إذا كانت زكاة ففرعك وأصلك ما يجوز تعطي من الزكاة، فرعك وأصلك ما تعطي من الزكاة، البقية ممكن. فهنا جاء الوالدين والأقربين، ويمكن بعض الأقربين ممن تلزمك نفقتهم. نعم، لا إذا من تلزمك نفقتهم، والصحيح أن تضبط بالفروع والأصول أضبط. نعم طيب، والزوجة طبعا لأن تلزمك نفقتها. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير، بدأ الترتيب، فللوالدين والأقربين ثم اليتامى، سبقوا المساكين، لأن هذا جمع بين انفراد وضعف، وذاك مسكين لكن ما عنده انفراد، والمساكين، والمساكين طبعا من باب أولى يدخل الفقير ولا لا؟ لأن الفقير ترى أشد، فإذا دخل المسكين وهو أقل، ليش المسكين أقل؟ طبعا إذا اجتمعوا إذا اجتمع الفقير والمسكين يصبح الفقير أقل حاجة، وإذا افترقوا قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين. إذن لو جاء عندنا الفقير أقل حالا لأن المسكين يستطيع دبر نفسه لكن عنده ضعف، أما السفينة فكانت لمساكين، عندهم سفينة عندهم آلة يتجرون بها، ومع ذلك سماهم مساكين، وتجوز لهم أيضا الزكاة وعليهم النفقة. لكن هنا لما ذكر الأعلى، وقد يطلق على أيضا الفقير، واليتامى والمساكين وابن السبيل، وابن السبيل سمي ابن السبيل لأنه كأن سبيل الطريق، فكأنه أصبح ابن الطريق لأنه انقطع به الطريق، وابن السبيل. ثم قال وما تفعل من خير. طيب يعني مفترض يقول إيش الآية، خلوكم معي، وما تنفق من خير ولا لا؟ لأن قال يسألونك ماذا ينفقون، وما تنفق من خير، لكن قال وما تفعل من خير، ليدخل كل فعل فيصبح المال غير المال، وهذا من فضل الله عز وجل. قال الله عز وجل لأن ما كل الناس عنده فلوس ينفق مال، ينفق قد تنفق به ها الصدقات كثير ولا لا؟ الصدقات بس بالمال. الحديث في الصحيحين ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولم تصدق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهؤلاء الفقراء، فقراء جاءوا يشتكون الأغنياء، يا رسول الله عندهم طب دلنا، فقال فدلهم على النبي صلى الله عليه وسلم على التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. فرأى الأغنياء ما صنع الفقراء فبدأوا يسبحون ويحللون ويكبرون، فجاء المرة الثانية الفقراء، يا رسول الله رأى إخواننا ما صنع فصنعوا. فإذا ذكر الله عز وجل قد يقوم مقام قد ينافس فيه للي ما عنده، وحتى اللي عنده أيضا من هؤلاء الأغنياء الذين لم تلهم تلك التجارة والبيع عن ذكر الله عز وجل. والتبسم صدقة، حتى التصرفات صدقة، إماطة الأذى صدقة، يعني ليس فقط المال. إذن وما تفعل من خير من رحمة الله عز وجل، وما تفعل حتى الفقراء يستطيعون أن ينافسوا ويسابقوا الأغنياء. وما تفعل من خير، ما قال وما تنفق من خير، قال وما تفعل من خير فإن الله به عليم. هنا إذن عندنا جاءت المسألة في النفقة، وسبحان الله هناك ارتباط بين النفقة وبين إيش جهاد، جل جهاد، بل جل آيات الجهاد بدأت بالجهاد بالمال قبل النفس. جاهدوا بأموالهم، الجهاد لأن المال عصب الحياة وعصب الجهاد، فأمر بالجهاد بالمال قبل النفس. وهناك اقتران في الآيات بين المال والقتال والجهاد. قال الله عز وجل، والعجيب أن بس هذه الصورة كتب عليكم القتال وهو كره، لماذا؟ لأن كما قلنا الصورة فيها التشريعات والتفريعات، وفينا الناس من يشغب سيقول السفهاء من الناس وإن الصفا والمروة وكثير من الأشياء الأحكام اللي. فقال الله عز وجل وصدق، كتب عليكم القتال، كتب بمعنى فرض، فرض بمعنى كتب لباب، نحن نقربها لكم نقول فرض، كتب بمعنى هو نقول نقربها نقول بمعنى فرض، لكن كتب تراها أبلغ، لأن كتب بمعنى فرض ودون يعني أشد من الكتاب، نحن نقرب المعنى، نقرب المعنى. ولذلك التفسير تراه ما هو بالكلمة، ما هو معناه المعنى المطابق ولا المقارب، ولا المطابق كلام الله عز وجل وقيله سبحانه، لا يمكن نأتي بتعبير مطابق لكن نقرب المعنى فقط، حتى ولا نقرب المعنى. نعم، إذن قال الله عز وجل دلالة على شدة الكتابة وأنه أشد من الفرض، كتب عليكم، ولاحظوا عليكم ما قال كتب القتال وعليكم، قدم الجهر كأنه لم يكتب إلا علينا، معنى كتب على غيرنا، لكن زيادة في الحث على الأمر، كتب عليكم القتال. طيب كتب وهو ماذا؟ وهو كره، 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 نعم كره. والذين الآن يشغبون في أمر القتال والجهاد ايش يقولون؟ يا أخي القتال والجهاد يعني ما ما يمكن أن يقوم ويمكن يقع ويمكن يقع من المفاسد ويمكن نخسر ويمكن يصير ويمكن يصير ويمكن ويمكن, ويمكن. أنت ما جبت جديد. الله عز وجل قاله, قال الله عز وجل كتب عليكم القتال وهو كره لكم. وأنا أقول لبعض إخواننا ما ينبغي لما أيضا نتحدث عن الجهاد أو القتال نسهل والقتال سهل, لا, القتال صعب وشديد, وهكذا جاء الأمر في الصراحة كتب وهو كره. والمراد بالكره الكره مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بماذا؟ بالمكاره, بالمكاره. جنة عرضها السماوات ترى تأتي بلا شيء, لا, لابد أن تكره هذه النفس. كتب عليكم القتال, فليس المراد كراهية ما أمر الله به, إنما الخوف ما يصيب الإنسان من كراهية في هذا الأمر من الثقل, لكن ليس المراد يعني الكره الجبلي فطري يعني السلامة فيع بلا شيء. وهذا فيه إتلاف لمال لنفس. فقال الله عز وجل كتب عليكم القتال وهو كر. طيب يا ربي ما دام كر لماذا كتبته؟ وعسى من الله واجب. قال كتب عليكم القتال وهو كره لكم لكن وعسى, وهذا عسى من الله, وعسى أن تكرهوا شيء وهو خير لكم, وعسى أن تحبوا شيء وهو شر لكم, والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أقف مع هذه الآية وقفة, وخاصة في مقام الكره, وقد وقف مع ابن القيم وقفة وتكلم عن هذه الآية في مسألة ماذا يستفيد العبد المؤمن من هذا التوجيه من الآية, وعسى أن تكرهوا وعسى أن تحبوا, والقائل هو الله الذي يعلم ونحن لا نعلم. آمنوا بهذه الآية إخواني وصدقوا بها وتأملوا فيها تريحكم الأشياء كثيرة. يقول ابن القيم إذا علم العبد, فيه فوائد الآية, قال ومن فوائدها إذا علم العبد أن المكروه يأتي بالمحبوب, وعسى أن تكره شيء وهو خير تكره خير, إذا علم العبد أن المكروه يأتي بالمحبوب ماذا يحدث؟ إن شرح صدره للمكروه, مكروه. لكن أنت تعرف هذا المكروه الآن وأنت تأخذ الدواء مر, لكن تعرف فيه عافية, تلقى تسأل عنه الدواء وين الدواء ليش ما أعطيته ما كلمته, وتأخذ وانت فرحان لأنك تعرف أن العاقبة حميدة. فإذا أنت لا, وهذا في علم الطب, لكن هذا ما رأيك في علم الله؟ والله الذي يخبرك به ومن أصدق منه سبحانه. فإذا كرهت أي شيء, أي شيء وقع لك, خسارة في دنيا, خسارة في تجارة, في دراسة, في حياة اجتماعية, أنت بذلت الجهود لكن وقع المقدور, وقع المقدور قبل لا, لكن وقع المقدور. فإذا وقع المقدور وكان هذا المقدور مكروها, فقال الله عسى أن تكرهوا شيء. بل يقول الشيخ السعدي رحمه الله, لاحظوا تأملوا إخوان, وإذا علم العبد أن الذي يقضي بالقضاء, من الذي يقضي عليه؟ حكيم رحيم. بس تأمل في الصفات الثلاث في المقدور وفي القدر الواقع عليه, سواء كان مكروها أو محبوبا, لكن نحن في المكروه. إذا علم العبد أن الذي قدر بهذا المكروه متصف بهذه الصفات, عليم حكيم بل أحكم الحاكمين, رحيم بل أرحم الراحمين, ليش زعلان؟ من الذي قدر عليك؟ رحيم بل أرحم بك من نفسك, حكيم أحكم الحاكمين, عليم يعرف شو يصلحك. هذا سر براحة. أنا أقول بعض إخواننا لو طبقنا معنى هذه الآية, وسيأتي بعض الفوائد ذكرها ابن القيم, أظن لو الإنسان علم هذه الآية وتأمل فيها ونظر وعاد النظر وكرر ونظر واجعلها نبراس لحياته, يمكن بإذن الله يتخلص من كثير من الأمراض, ولا تجي لا أمراض ضغط ولا سكر ولا هم, خلاص هو يسير في قدر الله عز وجل. لكن إذا وقع. ولذلك يقول ابن القيم: إذا علم العبد أن المكروه يأتي بالمحبوب، أن المكروه يأتي بالمحبوب، عسى أن تكرهه وهو خير، خير محبوب، إن شرح صدره للمكروه. طيب، والثانية: وعسى أن تحب شيء. وإذا علم أن المحبوب قد يأتي بالمكروه ما اطمأن وما اتكل على هذا المحبوب. ترى أخطر شيء أنك تؤمل في تجارة، في ولد، في زوجة، في كذا، وتضع كل آمالك عليه وفرحتك عليه وتحب غاية الحب، وتفاجأ بفقده أو بفقد أجزاء منه. لكن إذا كان حبك مقتصد، ها، تخاف، ارتحت. ولذلك إذا علم العبد أن المحبوب قد يأتي لم يطمئن، يقول ابن القيم لم يطمئن، يعيش بدون مبالغة. الله عز وجل نهى عن الفرح الشديد وعن الحزن الشديد، وجاء عن علي يرفع عن النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح أنه علي يقول: أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما، فلا تبالغ في فرح ولا في فرح. طيب، إذن الثاني قلنا ينشرح المكروه لا يطمئن، الثالث قال إذا علم العبد، إذن يعني لا يعني كان لقائل أن يقول إذن وين عقولنا في الآية والله يعلم وأنتم لا تعلمون. نقول في هذا المقام أخلص في الدعاء أن الله يختار لك الخير دائما دائما. يا إخوان، اجعل اللهم خير لي في جميع الأمور، اللهم إني أسألك من الخير كله، خير لي، اللهم اختارني، تبرع من حولك ومقوتك واتجه لحول الله وقوته الله واختيار الله، خير لخيرية الله عز وجل، لا تحسبوه شر بل هو خير، شر ظاهرة أمنا يقال لا تحسبوه شر، حتى الحادثة التي وقعت لا تحسبوه شر، يظهر لنا الخيرية بعض الأحيان في العاجل قبل الآجل، بل يظهر لنا في عاجل العاجل. إذن الثالثة قال رحمه الله أن يسأل الله عز وجل الخيرية. قال أيضا من الفوائد: إذا علم العبد، ما دام ما يعرف الخير، ها، يعني في النتائج أنا أقصد، ها، عسى أن تكرهوا وعسى أن تحبوا والله يعلم وأنتم لا تعلمون، قال يفوض الأمر إلى الله دائما، يفوض، يوكل الله عز وجل. ولله المثل الأعلى، لو أن واحد عنده مشكلة وخصومة وعنده ضعف في التدبير، وش يصير؟ لا صار عنده خصومة، يروح يدور محامي ويدور أحسن محامي، ولو جاء أحسن محامي في البلد قال أنا أتوكل عنك خلاص، فيقول تلقاه يروح البيت ينام مرتاح خلاص، الذي تولى هذا الإشكال عني هو هذا. ولله المثل الأعلى، فكيف بالله عز وجل؟ فوض أمورك إلى الله عز وجل، طبعا مع اتخاذ الأسباب، لكن أنت في النتائج ما تجعلك النتائج تقعد اللي ظاهرها الفشل. ثم يقول إذا علم العبد أيضا أنه فوض، يقول ينتج عنه قوة، يعني يصير عند العبد قوة في نفسه، يصبح قوي، يتحرك بقوة. ثم قال من الفوائد: يرتاح من كثير من الوساوس والاقتراحات. أكثر ما يشغل ذهاننا الآن الاختيارات، وقعت كيف تخلص، أفعل كذا ولا أفعل كذا ولا سوي كذا ولا، ها، فيفعل الإنسان لكن لا يبالغ، ها، في القلق والنظر، فتجد يصلي يكبر صلاة وكل تفكيره في هذه الأمور. فوض أمرك إلى الله سبحانه وتعالى، ولذلك تجد أنك تعطى قوة، ولذلك أيضا تبعد عن كثير من الوساوس. على كل أنصح حتى لا أطيل عليكم بالرجوع إلى هذه الآية في كلام ابن القيم المجموع، سواء في تفسير القيم أو بدأ التفسير، فيه كلام جيد، ولو حتى يحفظ ويتأمل فيه، ويقرن بما ذكره السعدي رحمه الله في قوله إن العبد إذا علم، وخاصة جاء في حديث صحيح مسلم يا إخوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يقضي الله المؤمن من قضاء إلا كان خيرا له، ما يقضي المؤمن الله من قضاء، القضاء بعد أن يقع خير حتى وسائلك. حتى ابن القيم قال: يا إمام في كل شيء، قال في كل شيء، قال حتى في المعصية، قال حتى في المعصية إذا صاحبها توبة. ربما بعض المعاصي تقربك إلى عابد، واضح؟ فإذا خسر مع خيرية الله عز وجل، واجعل الله عز وجل يختارك، ولا تبالغ وتقلق. عسى أن تكرهوا شيء وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيء وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وهذه صفة العلم، أضف إليها صفة إيش؟ الحكمة والرحمة. أبد إذا جاءك أي عارض وقدر، عش في تأملك هذه الصفات الثلاث تريحك. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم قال سبحانه وتعالى بعد أن شرع القتال، وقيل أن هذه من أوائل الآيات التي جاءت الأمر بالقتال، وإن كان جاء قبلها أذن للذين يقاتلون، لكن هذه جاءت من أوائل الآيات، كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيء، ومن رحمة الله أن يعلم لنا أيضا هذا الحكم. ثم قال سبحانه وتعالى بعد ذلك يسألونك عن الشهر الحرام القتال، بدأوا يسألون أيضا ما دام كتب القتال نسأل، ها؟ وقيل أن السائل وهو الصحيح، أن السائل الذين سألوا عن القتال هم الكفار، لأنها لها سبب نزول، أن سرية من سرايا المسلمين في آخر جماد الآخرة، حسبوا أن آخر يوم من جماد الآخرة وكان أول يوم من رجب، لقوا سرية من الكفار وكان فيهم ابن الحضرمي فقتلوه، فالكفار هاجوا وماجوا. انظروا الغيرة عند الكفار مشاغبتهم، قالوا كيف تقاتلون في الأشهر الحرم؟ وطبعا الأشهر الحرم ما هي؟ أربعة، ها؟ ثلاثة سرد واحد صفر. السرد ذي القعدة وذي الحجة ومحرم، والفرد اللي بعدها رجب، وكان يسمى الشهر الأصم لأن لا يسمع للسياح به قعقعة. طيب ما السر فيها الثلاثة أول واحد؟ الثلاثة هذه ثلاثة أشهر للحج حتى يأتوا من أقاصي الجزيرة يأمنون الذهاب والإياب، ورجب لأجل من حول البيت من أهل العمرة، العمرة يكفيهم أيام قليلة، فكانوا يعظمون الأشهر الحرم. وهذا يحل لكم إشكال بالآية، لأن الله قال يسألونك عن الشهر الحرام، ما قال الأشهر الحرم. ليش؟ لأن سبب نزولها يوضحها، لأن المشكلة وقعت في شهر واحد اللي هو شهر رجب، وقد ظنه المسلم من 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 جمادة وكان من رجب. فالكفار من حرصهم على الدماء وخوفهم من الظلم، ها، وحرصهم على الإنسانية وحبهم للعدل، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. قال الله عز وجل قتال فيه كبير، قتال فيه كبير، لكن فيه أكبر منه، فيه أكبر منه. نعم هذا كبير وهذا خطأ. انظروا المنهج الرباني، يسألونك عن الشهر الحرام. قلت لماذا قيل ما قيل أشهر في الأشهر؟ يسألونك عن الشهر الحرام، الشهر الحرام عرفنا سبب نزوله، ترى السبب نزول العلم فهم الآية، ما قال أشهر لأن الخطأ اللي وقع في ابن حضرمي. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله طيبين وكفر بالله والمسجد الحرام صد عنه وإخراج أهله، وكل هذا والفتنة أشد من هذا. وين هذه؟ أين فعلكم هذا؟ جئوا بهذا وبذاك، وانظروا والفتنة أكبر من القتل. ثم قال سبحانه وتعالى في بيان درس ينبغي لأهل الإيمان أن لا ينسوا، وصدق الله وكذب كل من قال بخلاف ذلك، صدق الله وكذب من قال بخلاف ذلك، ولا يزالون يقاتلونكم. يا سياسة الله عز وجل يقول ولا يزالون يقاتلونكم. طيب إلى متى؟ إلى متى؟ يعني لو سالمناهم شوي نعطيهم فلوس، نهادنهم أرض مال سياسات، تنازل بعض الشيء حتى يردوكم. أوه مش مسألة غاية صعبة، حتى يردوكم عني، حتى يردوكم. إذن يقول الله عز وجل لا تحسبوا أن هذا كراهية للقتال منهم أو ورع على من محارم لهذا الشغب الكفار فقط يشغبون بالقديم والحديث كل يوم لا زالوا يشغبون وكأنهم حماة للإنسانية وعندهم مكيال مكيالين إذا جاء عندهم قال ليش تقتلوا ليش قاتلوا ليش تقتلوا واحد من الأشجار الحرام ولو قتلتوا خطأ فيجون يسألون لماذا محمد يقتل يسألونك عن الشهر الحرام لكن الله عز وجل منهج أيضا ما هو مثل منهج لا إن هذا صحيح لا غلط إذا غلطنا نقول غلطنا نكون نقول أيضا تراكم أنتم غلطتم كذا وكذا مو منهج البعض أيضا نكون عندنا جهل ألا لا جهل أن أحد علينا فنجهل فقول الجهل الجاهلين لا نحن نقول كبير وكصدوا عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام كل هذه من الكبائر من الأمور التي أي أكبر من تلك الواقعة وبالمناسبة من حكم ما الحكم قتال في الأشهر الحرم هل الآية منسوخة أو باقي حكمها نعم حكم الآية الأشهر الحرم القتال فيه ما الحكم فيها ها الحكم بالقتال القتال في الأشهر الحرم الصحيح أنه منسوخ صحيح وعليه الأئمة الأربعة وبل قيل أنه لم يخالف إلا عطاء بن أبي رباح من منسوخ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل حاصر الثقيف في القعدة ووقع الصحابة وأهل الثغور نعم لأن الحمد لله الأشهر الحرم الآن أصبحت بديار الإسلام يعني الأشهر الحرم كان هذا الحرم لأجل أن يأمن الناس أمنوا الناس نعم فالحمد لله طيب يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله من أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم ليس القضية أنهم خارج سيستمرون في قتالكم فكأن الآية يقول استمروا في قتالهم نعم نعم فعل النبي صلى الله عليه وسلم والآية التوبة آية التوبة نعم طيب ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا إن تفيد ما لا إن لكن شو فادها إن التقليل ولا التكبير لا التقليل إن استطاعوا يعني كأنها صعب وهذا يدل على تزكية الصحابة قوة إيمانهم ها ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن وهذا يدل بس نقص التقليل وهذا هنا على الصحابة إن استطاعوا وكأنه استبعاد أن يقع منكم ذلك حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ثم قال سبحانه وتعالى ومن يرتد منكم عن دينه ومن يرتد لاحظوا ما قالوا من يرتد ومن يرتد دلالة زيادة في المبنى ها زيادة في المعنى كأن الارتداد هنا حصل باختياره لأنه ما قال من يرتد لأن من يرتد احتمال أن غيره أجبره فيحصل عنده لكن يرتد دلالة على أن الردة وقعت منه ومن يرتد عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون طيب يعني يحبط عمله في الدنيا واحد ارتد يحبط عمله تأملوا في ظاهر الآية أنا بدي المصاحب معكم اقرأوا شوف الآية تأملوا فيها ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر واحد ارتد واحد أشرك الآية وقع خلاف قوي بين أهل العلم وأهل العلم على رأيين في هذا من نحن إذا سرنا على ظاهر الآية نقول متى إذا مات على الكفر طيب لو ما مات واحد ارتد الآن هل عملها باك يحبط حج ثم ارتد يرجع يحج مرة ثانية إيه لأنك مالكي المالكية والحنفية يقولون بذلك شديدين في هذا الباب مع أن يقول الحنابلة لكن الحنابلة والأحناف لا قالوا الشر فيموت وهو كافر هؤلاء المالكية والحنفية استدلوا بقوله لئن أشركت ليحبطن عملك أن مجرد الشرك يحبط العمل فيعود عليه يعود عليه الشرائع مرة أخرى يعود من جديد لكن ظاهر الآية يدل على أنه لو عاد تبقى له ها يبقى له ما أسلف من أعمال. نحن بس من ظاهرة لا ندخل التبعات، ماذا لو أردنا ندخل التبعات ذهبنا كل ملها. نعم، إذن فيموت وهو كافر أولئك حبط أعمالهم في الدنيا والآخرة. ونقصد بالدنيا، نحن يؤمن الدنيا لأن الآية جاءت الدنيا، لو جاءت في الآخرة كان الأمر، لكن فأولئك حبط أعمالهم في الدنيا. لكن شرط الآية على قول الحنابلة والحنفية، على قول الحنابلة والحنفية، نعم والحنفية، قالوا بذلك وهو أن فيموت وهو كافر، فأولئك حبط أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار. لكن تصلح ترى للتخويف. أنا أقول لبعض إخواننا إذا كنت في مقام التخويف من الشرك ممكن تقول وذهب بعض أهل العلم من المالكية وتخوف إلى أن الشرك، وخاصة مثل الحجاج الآن من علاقة قبال الحج، لما تيجي تعب الحجاج وتقول حججتم هنيئا لكم وترجعون مغفورا لكم ما تقدم من ذنوبكم وما تأخر، تخوفهم بهذا القول أيضا، إنك إن أشركت عاد الحج عليك مرة أخرى بدلالة هذه الآية، وتذكر هذا القول بدون أن ترجح في المسألة حتى أيضا يخاف، لأن فيه التحذير من الشرك. بارك الله فيك. إذن ثم قال سبحانه وتعالى بعد ذلك، وبدي أن نتأمل في الآية والمصاحف أمامكم، قال الله عز وجل بعد هذه الآية: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله. ما علاقة الآية؟ يعني في الحقيقة الآية لو واحد منكم حافظ الآيات يجد بعض الأحيان ينسى هذه الآية، لأن كأن هذه الآية ما ليس لها علاقة بالسابق واللاحق. اللاحق يسألونك عن الخمر، والسابق كان في مقام الردة. فقال الله عز وجل في هذه الآية: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله. أولا بدأ بالهجرة، ترى الهجرة آيات كثيرة تبدأ بالهجرة قبل الجهاد، ولعل الهجرة مفتاح للجهاد فهي أفضل. فما السر؟ إن الذين آمنوا والذين، ثم أيضا ما السر المعتاد في القرآن؟ أن الإيمان يأتي مع الهجرة والجهاد بدون عطف الموصول عليها. يعني هنا أظهر الموصول، قال: إن الذين آمنوا والذين هاجروا. في آيات كثيرة في القرآن يأتي إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا، ولا لا؟ لكن هنا أظهر الموصول، أو جاء وعطف الموصول فجاء به مظهرا. فما السر هنا؟ نعم، لا، لأن لها علاقة بمسألة يسألونك عن الشهر الحرام، جاء في سبب نزولها. قالوا بعض الصحابة: هب أن ليس علينا ذنب، فهل لنا أجر؟ يعني السرية اللي اعتدينا في الشهر الحرام ما لها معنى. إن كان، أو قال بعض الصحابة: إن كان ليس عليهم ذنب فهل عليهم وزر؟ فإن كان ليس عليهم وزر فهل لهم أجر؟ فقال الله عز وجل وأظهر مقام الهجرة وعظمها، مقام الهجرة والجهاد، فصل عن الإيمان معنى تبع الإيمان، فعظم من شأنها وأكدها. إن الذين آمنوا، ثم قال والذين ما كانت تأتي والذين، والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، أولئك يرجون رحمة الله. وكما يقول الربيع بن أنس: أولئك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أهل الرجاء، أهل رجاء، ومن رجع طلب، ومن طلب هرب. يعني ففروا إلى الله، يعني هم متى رجعوا ومع ذلك يرجون، يعني ما يجزمون. يعني لاحظوا: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. أيضا الناس من غفران، لأن كان غفر لهم ما وقع منهم. لكن تأملوا الذي، ما رأيكم؟ يقول الشيخ السعدي عند هذه الآية: وهذه الآية تدل على أنه لا ينفع الإيمان والرجاء بدون إيش؟ بدون عمل. فالذي يرجو حقيقة لا بد أن يعمل. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا، لاحظ، أعمال كبيرة، ومع ذلك تواضعا منهم يرجون، فهؤلاء يرجون. وهذا أيضا ما أذلوا يرجون، لأن الرجاء لعل أن يقع ذلك. نسأل الله أن يعفو عن الجميع. البعض منا لم يقدم إلا أقل القليل ومع ذلك يجزم ويرجو. قال الله سبحانه وتعالى في وصف أهل الإيمان في سورة المؤمنون: يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. ولذلك من صفتهم يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة: أولئك يسارعون في الخيرات وليس أي مسارعة وهم لها سابقون. هذا اللي يرجون صحيح. هذا أيضا رجل جاء ومع ذلك من تواضعهم يرجون، وأخبر الله سبحانه وتعالى بحالهم أنهم كذلك.